بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيه حول الصدق والكذب. بينما نقول أن الخبر يطابق أو لا يطابق، ماذا نقصد بالمطابقة؟ مطابقة لأي شيء؟ فتوجد عندنا ثلاثة آراء: تارة تكون المطابقة للواقع، وتارة تكون المطابقة وعدم المطابقة لاعتقاد المخبر، فنسمي ما طابق الواقع أو ما طابق اعتقاد المخبر أنه صادق أو الخبر صدق، وما لا يطابق الواقع هذا الرأي الأول، أو ما لا يطابق اعتقاد المخبر تكون عندي حالة الكذب. وهل هناك واسطة بين الصدق والكذب؟ على الرأيين الأولين لا يوجد واسطة. على الرأي الثالث رأي الجاحظ أنه توجد واسطة بين الصدق والكذب، يعني بعض الأخبار لا تستطيع أن تقول عنها صادقة ولا كاذبة، فصار أثبت الواسطة. فيقول هنا تنبيه على تفسير الصدق والكذب الذي قد سبق إشارة ما إليه في قولنا تطابقه أو لا تطابقه في تعريف علم المعاني التي بها يطابق اللفظ لمقتضى الحال. في تفسير الصدق والكذب ثلاثة أقوال: الجمهور والنظام والجاحظ. والأولان قائلان بانحصار الخبر في الصدق والكذب، بخلاف الثالث فإنه أثبت الواسطة بين الصدق والكذب، يعني بعض الأخبار ليست بصادقة ولا كاذبة. طبعا سيأتي الآن بدليله ونشوف الرد. قال الجمهور: صدق الخبر مطابقته للواقع، وكذبه عدمها، يعني عدم مطابقته للواقع. فمطابقة النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج بأن تكون ثبوتيتين أو سلبيتين صدق، وعدمها بأن تكون إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية كذب. يعني نأتي إلى الكلام، إلى الخبر، بمثل المطر أو نزل المطر، هل هذا الخبر صادق أو كاذب؟ نأتي إلى الواقع الخارجي، نذهب إلى الخارج، نرى بأن المطر قد نزل، فنقول الخبر صادق لأنه طابق الواقع. فإذن عندي مرجع في الكلام، هذا المرجع هو الواقع، فنرجع إلى الواقع. إذا كان مطابقا للواقع نقول صدق، وإذا لم يكن مطابقا للواقع نقول كذب. فقال المطر نازل، نذهب إلى الخارج نجد أنه لا يوجد مطر، قد نزل، فنقول الخبر كاذب. أو بالعكس يقول المطر لم ينزل، أو لم ينزل المطر، أيضا نذهب إلى الواقع نرى أنه في الواقع لم ينزل المطر فيكون الخبر صادق، أو أنه قد نزل المطر فيكون الخبر كاذبا. لذلك يقول مطابقة النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج بأن تكون ثبوتيتين، يعني الكلام نزل المطر، الواقع نزل المطر، أو سلبيتين، الكلام لم ينزل المطر وفي الواقع لم ينزل المطر صدق، وعدمها بأن تكون إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية، إذا كان الكلام نزل المطر والواقع لم ينزل المطر، أو العكس الكلام لم ينزل المطر والواقع نزل المطر، فيصير حالة الكذب. واضح المقدار؟ هذا قول الجمهور. قول النظام، قال النظام: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ غير مطابق للواقع، وكذب الخبر عدم مطابقته ولو كان خطأ. نقول الآن لا ننظر إلى الواقع الخارجي، بل نأتي إلى اعتقاد المخبر حينما يقول نزل المطر، نأتي إلى اعتقاده فعلا هو يعتقد أن المطر قد نزل فنقول الخبر صادق. أما إذا كان الخبر مخالف لاعتقاده، يعني هو يعتقد أنه المطر لم ينزل وقال نزل المطر، في هذه الحالة نقول عنه كاذب. فإذن النظر تارة إلى الواقع الخارجي على الرأي الأول، وتارة النظر إلى اعتقاد المخبر دون النظر إلى الواقع الخارجي أنه مطابق أو غير مطابق. نأتي إلى اعتقاد المخبر، مثل ما قلنا أنه أحيانا الواقع الخارجي ما مكشوف أمامك، ما عندنا لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني في الأحكام الشرعية كما قلت أمس الدرس الماضي أن الأحكام الشرعية تقوم على أساس ظواهر الدليل. أنت الدليل ما تدري أنه هذا، يعني نأخذ روايات الثقة، خذ ثقة قد يخطئ، نعم في الرواية ذكر شيء ومو أنه يقصد الكذب، ثقة ولكن قد يخطئ في نقل الخبر، يسمع خطأ فينقل. الرواية موجودة في الكتب تقول رواية ثقة، وروايات الثقات يعتمد عليها، فيأتي الفقيه يأخذ بالرواية ويأتي بالحكم الشرعي. وأنه لو هذا الحكم الشرعي نظرنا إلى الواقع الخارجي يكون كذب، ولكن لأن نظرنا إلى اعتقاد الفقيه حينما أخذ بهذه الرواية اعتقاده أن خبر الثقة يعتمد عليه، اعتمد على خبر الثقة، فحسب الاعتقاد حينما يعطيك المسألة الشرعية هو على أساس اعتقاده، على أساس المبنى الذي اعتقده في أصول الفقه، فيأتي ويعطيك المسألة الشرعية. ما تستطيع أن تقول عن المسألة الشرعية كذب لأنها غير مطابقة للواقع، لأن الواقع غير مكشوف أمامك. فنأتي إلى اعتقاد المخبر، اعتقاد من قال بهذا الحكم الشرعي. كذلك من يقول الآن من يعبد البقرة، مو نظرنا إلى الواقع الخارجي، أنت عندك الواقع الخارجي أن هناك خالق لهذا الكون، لكن أنت تعلم أنه مطابق للواقع، ما كشف ورأيت الله عز وجل حتى تقول يوجد خالق لهذا الكون، أنت من خلال الآثار حكمت بوجود خالق لهذا الكون على أساس الاستدلال العقلي. فبهذا الآن الذي يعتقد بأن البقرة هي خالقة الكون ويعتقد هذا وعنده اعتقاد جازم ويقين، يستطيع أن يقسم بالبقرة على أن هذه البقرة إله، يقسم، فعند هذا يعني نعم يأتي يوم القيامة يرى أن واقع أن ما يعتقد به خلاف الواقع، لكن يستطيع أنه يحتج أمام الله عز وجل أنه أنا أتمنى رأي النظام على أساس اعتقاد المخبر، فصار عندي هذا أنه هذه البقرة هي خالقة هذا الكون. فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق، يعني قبل ما يعرفون أن الأرض كروية كانوا يعتقدون أن الأرض مسطحة، كانوا يرون السماء في الأعلى. الآن مثلا بعد ما صار عرفوا كروية الأرض، اللي ساكن الكرة الأرضية من تحت يرى السماء في الأعلى، لكن السماء تحت في الواقع. من يكون أعلى الكرة الأرضية يرى السماء في الأعلى، ذاك يقول يدري أنه تحت الكرة الأرضية، يقول السماء تحتي مو فوقي. فإذا كان يعتقد ذلك على أساس اعتقاده أنت تقول بأنه صادق لأنه على أساس الاعتقاد. قول معتقدا صدق ذلك وقوله السماء فوقنا غير معتقد ذلك كذب. فإذا السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق، وقوله السماء فوقنا غير معتقد ذلك يكون كذبا بدليل قوله. ما هو الدليل؟ وإن الإنسان يطرح رأي بلا دليل، ما هو دليلك أيها النظام؟ بدليل قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. هذا المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، كون الرسول صلى الله عليه وآله رسول الله هذا حق صدق أو كذب؟ صدق، مع أنه صدق القرآن يقول عن المنافقين كاذبين، مع أن الخبر صدق، مع لكن لأنهم هذا الخبر خلاف اعتقادهم، لأنهم لا يعتقدون أن النبي هو رسول من عند الله، فعلى هذا الأساس هنا نظرنا إلى اعتقاد المخبر لا لم ننظر إلى الواقع، لأنه في الواقع النبي هو رسول، ولكن نظرنا إلى اعتقادهم، فعلى أساس اعتقادهم لأنهم لا يعتقدون ذلك وقالوا نشهد أنك لرسول الله، فيكون على أساس اعتقاد المخبر يكون هذا الخبر كاذب لأنه خلاف اعتقاد لم يطابق اعتقاد المخبر. واضح الاستدلال؟ فإنه تعالى جعلهم كاذبين في قولهم إنك لرسول الله لعدم مطابقته لاعتقادهم، وإن كان مطابقا للواقع، مطابق للواقع، لكن مع ذلك نظرنا إلى اعتقاد المخبر. وما هو الرد على هذا الاستدلال؟ هل هذا الرأي صحيح أو ليس بصحيح؟ ورد هذا الاستدلال بأن المعنى لكاذبون في الشهادة، يعني مثلا يقسمون في هذه الشهادة. الإنسان حينما يشهد بشيء لابد أن يعتقد بصدق هذا الشيء. لما الإنسان يذهب إلى المحكمة الآن في أي مشكلة من المشاكل أمام القاضي يحلف، لازم يكون عنده اعتقاد بصدق هذا الخبر. إذا لا يعتقد، يعرف كذب هذا الخبر ويحلف عليه، يكون كاذب. فهو بأن المعنى لكاذبون في الشهادة، مو كاذبون في الخبر، ليس المعنى أنهم كاذبون في الخبر، بل كاذبون في شهادتهم لأنهم شهدوا بخلاف ما يعتقدون. فإذا هنا الكذب في الشهادة وفي ادعائهم المواطات، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله هو رسول الله، المواطات بأن النبي هو رسول الله. واضح الكذب في الشهادة مو الكذب في الخبر، لأننا ما زلنا على نفس النظر إلى الواقع. في الواقع الخبر صحيح وصادق، ولكن لأنهم شهدوا بخلاف ما يعتقدون فيكونون كاذبين في الشهادة لا كاذبين في الخبر. فالتكذيب راجع إلى الشهادة باعتبار تضمنها خبرا كاذبا غير مطابق للواقع، وهو أن هذه الشهادة من صميم القلب وخلوص الاعتقاد بدليل إن واللام والجملة الإسمية. شنو الدليل؟ دليل أنهم يؤكدون، يعني نشهد، وهناك تأكيدات ثلاثة: استعمال أن للتوكيد، استعمال اللام للتوكيد، واستعمال الجملة الإسمية التي تدل على التأكيد. فيريدون أن يؤكدوا أنك لرسول الله، ولكن هم كاذبون في هذه الشهادة لأن الخبر خبر صادق، ولا نستطيع أن نقول أنهم كاذبون في الخبر لأن الخبر مطابق للواقع، ولكنهم في الشهادة كاذبون لأنهم لم يقولوا بما يعتقدون. ما شو واضح الاستدلال؟ رد الاستدلال. لكن الخبر مطابق للواقع، يعني هو الرد ان احنا نظرنا الى الواقع، يعني قاعد يرد على الرأي الاول. يقول انت استدلالك ما يعطي اعتقاد المخبر، يكون المرجع عندك اعتقاد المخبر، لان الكذب هذا كذب في الشهادة. احنا شنو قلنا؟ صدق الخبر مطابقته للواقع، مو الشهادة. ما قاعد نتكلم عن الشهادة، الشهادة غير الخبر. انت تشهد على ان هذا الخبر صدق، الشهادة يعني القسم، القسم غير نفس الخبر. المتعلق القسم الخبر، احنا ما قاعد نتكلم عن المتعلق، نتكلم عن الشهادة نفسها. فالشهادة نفسها حينما يشهدون بأنه رسول الله، نعم في الشهادة نرجع إلى اعتقاد المخبر، ما ننظر للواقع. يعني لما تذهب للمحكمة أنت تقسم بما تعتقد، قد يكون اعتقادك خلاف الواقع، أنت اللي تعرف تشهد به، ما تعلم به تشهد به. فإذا ما تعلم به تشهد به، مو ما قاعد ننظر للخبر، مو متعلق القسم، متعلق الشهادة. حتى نقول هو الخبر، نظرنا إلى نفس الشهادة، إذا كان مطابقا لاعتقاد المخبر نقول أنه نعم شهد وكان شهادته صدق. لكن كلامنا مو في الشهادة، كلامنا في الخبر، أن الخبر إذا كان مطابقا لاعتقاد المخبر يكون صادقا. فإحنا نقول لا، نحن في الخبر أيضا ننظر إلى الواقع، الخارجي أنه صادق أو كاذب. نعم في الشهادة ننظر إلى اعتقاد المخبر، وهذا الكلام ما يأتي في الخبر. فنرد الاستدلال بأنه ما زلنا في الخبر ننظر إلى الواقع الخارجي، وحينما قالت الآية كاذبون يعني كاذبون في الشهادة وليس كاذبين في الخبر، حتى نقول أنه الخبر مطابق للواقع أو غير مطابق لاعتقاد المخبر، نقول راجع للشهادة، والشهادة نعم يكون متعلق باعتقاد المخبر. لا، في الشهادة ننظر لاعتقاد المخبر، قد يكون مخالف للواقع، يعني هذا اللي يشهد في المحكمة يشهد على ما يعتقد، لو يشهد على الواقع الخارجي هو يظن أن هذا الواقع الخارجي على ما يعتقد، لذلك من يصير مشكلة في القضية. يعني هذا مثل أي مشكلة، حتى لو يصير بين اثنين واحد يطالب الثاني فلوس مثلا، يقول أنا عندي شهود، يقول أنا أشهد أنه أعطى قرض هذا المبلغ، لكن الرجع أو ما رجع ما أدري، ما أدري بالواقع ما هو، أنا أشهد بمقدار ما أعلمه وهو اعتقادي، أنا أقسم بأن هذا الشخص أقرض الثاني الأول، أقرض الثاني، لكن ما أستطيع أن أشهد أن الثاني أرجع المال أو ما أرجع، ما عندي علم بالواقع، فيشهد بمقدار ما يعرف. هنا ننظر إلى اعتقاد المخبر في الشهادة، لكن في الخبر ننظر إلى الواقع. طبعا هذا الكلام مو واضح في التعبير، مو واضح هذا. أو المعنى لكاذبون في تسمية هذا الإخبار شهادة، يعني قاعد يسمون الخبر شهادة، لكن احنا مو نبي تسميتنا بالفعل انه الخبر، لان الشهادة ما يكون على وفق الاعتقاد. نعم سموا الخبر شهادة، قال نشهد انك لرسول الله، لكن احنا نظرنا الى الشهادة، مو انه هذا الخبر نسميه شهادة. نعم نريد الشهادة التي تكون على نفس معنى الشهادة، مو أنه تعطي تستعمل استعمال مجازي في الخبر، تقول أنا أقصد من الشهادة الخبر، مو بالمعنى المجازي الآن، في المعنى الحقيقي لكلمة الشهادة اللي يكون غير معنى الخبر. أو المعنى أنهم لكاذبون في المشهود به، أعني قولهم إنك لرسول الله في زعمهم لا في الواقع. نعم كاذبون، يعني حينما قالوا بأنك رسول الله هم يكذبون في هذا لأنه غير مطابق لواقعهم. نعم كاذبون في المشهود به، كاذبون في قولهم إنك لرسول الله، مو في الخبر أنك لرسول الله، يعني هم شهدوا في هذا المشهود. الآن كل الدور على حول الشهادة، الآن كان مشهود به، كانت شهادة، قاعد يدور حول الشهادة. نعم في الشهادة ننظر إلى اعتقاد المخبر، لكن نحن كلامنا في الخبر، نفس الخبر، حينما يقول رسول الله إنك لرسول الله كخبر مو كشهادة، فإذا كان كخبر ننظر إلى الواقع الخارجي ولا ننظر إلى اعتقاد المخبر. قول الجاحظ، أنكر الجاحظ انحصار الخبر في الصدق والكذب وأثبت الواسطة بين الصدق والكذب، يعني لا صادق ولا كاذب، وزعم أن صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق، يعني جمع بين القولين السابقين أن الخبر متى يكون صادقا؟ إذا كان مطابقا للواقع الخارجي، وإذا كان مطابقا لاعتقاد المخبر، جمع بينهم الاثنين صار شرطين. وكذب الخبر عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد أنه غير مطابق، فجاب الشرطين، أتى بالشرطين. وغير هذين القسمين وهي الأربع الآتية ليست بصدق ولا كذب، إذا كان مطابق للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة يصير لا صادق ولا كاذب، لأنه حصر الصدق في مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق للواقع، يعني مع اعتقاد المخبر من مطابقة. والكذب عدم المطابقة مع الاعتقاد بعدم المطابقة. طيب أكو أربع حالات عندك ليس تحت الصدق والكذب، حط بالبيت، حط لك، سوي لك ورقة، اكتب الصدق مطابقة للواقع مع الاعتقاد بمطابقة الواقع، الكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة، عندك أربع حالات لا تندرج تحت الحالتين السابقتين. وتجيب الحالات، والحالات الأربعة لا تكون لا صدق، لا تكون لا صدق ولا كذب، وهي المطابقة للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة، المطابقة للواقع بدون الاعتقاد أصلا، وعدم المطابقة للواقع مع اعتقاد المطابقة، عدم المطابقة للواقع بدون الاعتقاد أصلا. عندك أربع حالات لا صدق ولا كذب. طبعا هذا المهم أنه ليس بصادق ليس بكاذب، الآن فسر بأي تفسير آخر. تقول جهل الآن مع عدم الاعتقاد ما يدري، مع الجهل، مع الجهل ما يندرج لا تحت الصدق ولا تحت الكذب. فكل من الصدق والكذب بتفسيره أخف منه بالتفسيرين السابقين. ليش أخف؟ لأن كان عندي شرط واحد هناك، هنا عندي شرطين، فإذا صار عندك شرطين راح تضيق الدائرة فيصير أخف. إذا عندك شرط واحد المطابقة للواقع، صار عندي شرط، صار عندي دائرة، حط دائرة صغيرة بالداخل تقول المطابقة للواقع مع اعتقاد المطابقة، صار عندك دائرة أضيق. واضح؟ مثل ما أنه حينما نقول رجل، هذه دائرة الرجل ودائرة رجل القرية، صارت دائرة أخف. عندك دائرة الاعتقاد أو المطابقة للواقع، مطابقة للواقع، عندك دائرتين هنا مع الاعتقاد بمطابقة الواقع، يعني اكو حالتين تحت المطابقة مع الاعتقاد بعدم المطابقة، فتأخذ مع الاعتقاد راح تصير دائرة أضيق فيصير أخف، تصير دائرة أضيق. لذلك قال بأنه بتفسيره أخص من التفسيرين السابقين، لأنه ذاك عندي شرط، كل ما زدت الشروط تصير الدائرة أضيق. حط دائرة هني رجل القرية، أخذ دائرة أضيق، حط شرط ثالث رجل القرية مثلا الصالح، فصار دائرة أضيق. حط شرط رجل القرية الصالح الطويل، صار شرط رابع، فضيق الدائرة كل مرة. هذا يجيلك ممكن شرح عبارة، شرح لي العبارة. ما هو دليله؟ بدليل افترى على الله كذبا ام به جنة. اما ان يكون مفتري على الله او يكون مجنون، والمجنون لا صادق ولا كاذب. ما تقدر تطلق الآن يك مجنون يقول نزل المطر، نزل المطر، زين ما لا تقول الخبر انه صادق او كاذب، لان المجنون ما عنده عقل حتى تأتي وتأخذ الخبر منه، يعني الخبر مردود بدون النظر الى الواقع. ففي الآية الآن الجاحظ يقول انه ذكرت الآية افترى على الله كذبا ام به جنة، اما انه كاذب واما انه مجنون، والمجنون لا صادق ولا كاذب. فصار عندي كذب وعندي صدق وعندي لا صدق ولا كذب من خلال كلام المجنون، لان الكفار حصروا اخبار النبي صلى الله عليه واله بالحشر والنشر على ما يدل عليه قوله تعالى اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. على هذا القول علقوا افترى على الله كذبا ام به جنة. في الافتراء والاخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو. تمر عليكم شنو منع الخلو في المنطق، اما هذا واما هذا. ولا شك ان الاخبار حال الجنة غير الكذب وغير الصدق، يعني من خلال الآية يريد ان يثبت ان بعض الاخبار لا صادقة ولا كاذبة. اما انها غير الكذب لانه قسيمه، اذا عندك قسيم الشيء، عندك الان قسمين الكذب الخبر الكذب وقسيم الكذب. أما أنها غير الكذب لأنها قسيمه، والقسيم لا يكون تحته قسم الكذب ولا يكون جزء من الكذب، بل القسيم يعني خلاف الكذب. ما تقدر لا تخلي الكذب قسم من القسيم ولا أن القسيم يكون قسما من القسيم الآخر. أما أنها غير الكذب لأنه قسيمه، إذ المعنى أكذب أم أخبر حال الجنة وقسيم الشيء يجب أن يكون غيره. قسيم الشيء غير هذا الشيء، فإذا هذا لا كذب. وأما أنها غير الصدق بهذا المقدار الأثبت لا كذب، شلون نثبت أنه لا صدق؟ وأما أنها غير الصدق لأن الكفار اعتقدوا عدم صدقه. لو كانوا يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وآله ما بعد يقولون بأنه إما كاذب وإما صادق، ما يقولون. يعني ما معنى هذا أنه افترى الله على الله كذبا أم أنه صادق؟ ما يعتقدون بصدقه، فإذا هنا أيضا يصير لا صدق، لا كذب ولا صادق، أو لا كاذب، لا كذب بالنسبة للخبر، لا كذب ولا صدق. وأما أنها غير الصدق لأن الكفار اعتقدوا عدم صدقه، فمرادهم بكون خبره في حال الجنة غير الصدق وغير الكذب، وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة، فيجب أن يكون من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب حتى يكون هذا منه بزعمهم. إن واضح ليش لا كذب ولا صدق؟ شلون نرد هذا الاستدلال؟ استدلال واضح الدليل، افترى على الله كذبا ام به جنة. شلون نستدل هذا الاستدلال؟ انا اردتكم شرح عبارة في الامتحان تقدر تعطي هذا، بس مو نقل عبارات، لان العبارات ما تعطي قد هذا المعنى تماما بالتوضيح. ورد هذا الاستدلال بان ام به جنة بمعنى ام لم يفتري، يعني افترى على الله كذبا ام لم يفتري على الله كذبا، لكن عن هذا عبر عن ام به جنة كناية عن عدم الافتراء، او بمعنى أم لم يفتري، فعبر عن عدم الافتراء بالجنة، والكناية عن عدم الافتراء، بدل ما يقول لم يفتري يقول أم به جنة، لأن المجنون لا افتراء له. يعني يوجد عندي للمجنون لازمه عدم الافتراء، المجنون لازمه عدم الافتراء، لأنه ما يعرف شو معنى كذب حتى يقول أنا أكذب. المجنون لا يعرف معنى الكذب، لازمه عدم الافتراء، فهذا ملزوم وهذا لازم، فذكر الملزوم وهو يريد اللازم. مثل اللي ذكرنا مثال زيد كثير الرماد، هذا ملزوم لازمه كثرة الطبخ، او تبي تخلي هذا لازم وهذا خلى ملزوم، لان من كثرة الطبخ يصير عندك الرماد. بالعكس، ما هو لازم كثرة الطبخ؟ كثرة الرماد. هنا ذكر اللازم واراد الملزوم، هنا ذكر الملزوم وأراد اللازم. هذا وارد في اللغة العربية، تقدر تستعمل الانتقال من لازم إلى ملزوم أو من ملزوم إلى لازم، لكن بشرط هنا طبعا بشرط أنه تتضح اللوازم. في الآية هل اللازم واضح؟ نقول نعم، بالمقابلة بين افترى على الله حينما قال به ام به جنة في مقابل افترى على الله عندي لم يفتري. فاللازم يصير واضح عند السامع، مو شيء خفي حتى نقول انه لا يظهر. فننتقل من الملزوم الى اللازم. ورد تعبر عن عدم الافتراء بالجنة لان المجنون لا افتراء له. طبعا ما وضح لازم وملزوم، هذا كتبوا هذا الشرح حتى يكون واضح انه عملية الانتقال من شيء الى شيء اخر لابد انه يكون اكو علاقة بينهم، علاقة تلازم بين الامرين. مثل حينما نقول اتني بدوات، لازم تأتي بالقلم مع الدوات لان هناك علاقة تلازمية بين الدوات والقلم. ايضا هنا علاقة تلازمية بين كثرة الطرق وكثرة الرماد، وهناك علاقة تلازمية بين الجنة ولم يفتري بدليل افترى على الله، فصار عندي لازم وملزوم. لأن المجنون لا افتراء له، إذ الافتراء هي الكذب عن عمد. أم لم يفتري؟ الافتراء ما معنى الافتراء؟ حينما يقول هذا يفتري يعني يكذب عن عمد، مو أنه خطأ أو غير متعمد. ولا عمد للمجنون. شلون عرفنا عدم افتراء؟ الافتراء معناته الكذب عن تعمد. نقول المجنون ما عنده تعمد على الكذب، ما عنده هذا التعمد، فيكون حصر الخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه، أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد. نقول ما هو الخبر الكاذب؟ الكذب ممكن يكون على نوعين، مرة عن تعمد مرة عن غير تعمد. والمجنون لا يوجد عنده تعمد حتى نقول أنه أفترى، يفتري، هو لا يفتري لأنه لا يعرف ما معنى التعمد في الكذب. فبالانتقال من اللازم من الملزوم إلى اللازم نعرف أن الآية تعني أفترى على الله كذبا أم لم يفتري على الله كذبا، بالانتقال من الملزوم إلى اللازم. أكو سؤال؟ ما دي واضح مو واضح؟ واضح الاستدلال وكيفية رد الاستدلال؟ ولا عيد؟ خلينا نعيد مرة ثانية. خلينا نأتي زيد كثير الرماد، شنو معناته؟ يعني كثير الطبخ. نقول كثرة الطبخ تؤدي إلى كثرة الرماد. الإنسان اللي يطبخ وايد راح يحصل أكو رماد كثير موجود عنده. فكثير الرماد لازم لكثرة الطبخ. فحينما قلنا زيد كثير الرماد انتقلنا من اللازم إلى الملزوم، والعلاقة التلازمية كان شرط حسب ما تذكرون في المنطق المظفر أنه يوجد فيه علاقة ذهنية، أنه في الذهن موجود هذا الرابط بينهما. والذهن من أين يأتي بالرابط؟ من العالم الخارجي. فصير نعم علاقة خارجية قد تكون، إذا الذهن لا يكون هذه العلاقة التلازمية الإنسان في ذهنه ما يستطيع أن ينتقل من شيء إلى شيء. فنقول حينما قال افترى على الله كذبا أم به جنة، نقول هنا لم يقصد به أنه جنة، يعني أن الخبر ليس صادقا ولا كاذبا، وإنما أراد كأنه انتقلنا هناك علاقة بين ليس أم به جنة، يعني في مقابل افترى على الله كذبا أم لم يفتري. عادي انت بتذكر قسمين، أم سواء كذا أم كذا، تجيب الحالة تثبتها وتنفي نفس الحالة. فكيف نعرف لم يفتري؟ ننتقل من الجنة إلى لم يفتري، لأن الإنسان المجنون لا يوجد عنده افتراء، ما يعرف معنى الافتراء يعني الكذب عن عمد، لأن المجنون لا عمد له، ما عنده تعمد. فنعلم أنه من الجنة ننتقل إلى عدم الافتراء، لأن عدم الافتراء لازم للإنسان المجنون. أكو علاقة بين عدم الافتراء والإنسان المجنون. فمعنى الآية أنه افترى على الله كذبا أم لم يفتري. وكيف نعرف أن هذا لازم لذاك؟ من خلال المقابلة مع الجزء الأول من الآية، من القسم الأول من الآية، نعرف أن الآية تريد أن تقول افترى أم لم يفتري، حتى تأتي بالقسمين، تأتي بالقسمين. فانتقلنا من الملزوم إلى اللازم، بخلاف المثال هذا انتقلنا من اللازم إلى الملزوم، وهذا موجود في اللغة العربية حتى في الكلام بين الناس، أحيانا ينتقلون من شيء إلى شيء لوجود العلاقة التلازمية عند السامع، إذا العلاقة موجودة يستطيع أن يستعمل. مثلا لو قلنا مثلا نفرض امرأة ليلى بعيدة مهوى القرد، شنو تفهم منه؟ عندها قرد بعيدة الوهوى، يعني إذا القرد سقط يحتاج وقت حتى يصل إلى الأرض أو يصل إلى كتفها، ايش تفهم منه؟ طويلة أو رقبتها طويلة، فهذا كناية عن طولها أو طول رقبتها. عادة في اللغة لما نبون يمدحون بهذا المدح شنو يفهم منه؟ يفهم منه طول الرقبة، لأنه في المرأة حسب ما يمدحون بأنه طويلة الرقبة نوع من الجمال، طبعا مو مترين ثلاثة، يعني اللي أطول من العادي، يكون طويلة الرقبة بحيث أنه ما تكون زرافة، ولا يصير شيء بالعكس يصير ذنب في حالة المدح، فيمدحون هذه المرأة بهذه، لأن الطول هم الطول في المرأة ما مطلوب أنها تكون طويلة. لو قلنا عن الرجل يصير شيء آخر، نعم الطول مطلوب في الرجل. فإذن كناية، شلون نعرف؟ لأن هناك لازم وملزوم، ننتقل من شيء إلى آخر، وهذه الكنايات موجودة، والانتقال من لازم وملزوم موجود في اللغة واستعمالاتها كثيرة حتى في الكلام العرفي بيننا، نستعمل اللازم ننتقل إلى الملزوم، أو بالعكس نذكر الملزوم وننتقل إلى اللازم. نعم مجنون ما ناخذ، مجنون ما ناخذ بكلامه، شنو تقصد مجنون ما ناخذ من كلامه؟ يعني لا صدق ولا كذب، يعني راح تتبنى رأي الجاحد. نقول لا، مو مقصود الآية هذا، بل هو مقصود أنه لا افترى أم لم يفتري، إن هذا مقصود، يعني فقط جزء واحد مو القسمين، أنه لا صدق ولا كذب، بل نثبت إني أنه عدم الافتراء، حتى فيصير عندي عقلي نتيجة شنو؟ أن الخبر إما صادق أو كاذب، ما عندنا واسطة بين الصدق والكذب. نعم. ليش؟ لما تحط سواء كذا، جاء محمد سواء مثلا كذا أو لم، نستعمل معه. لا انت شوف في حالة الاطلاق لما نستعمل مثلا آتني برجل سواء كان طويلا ام غير طويل، تستعمل المقابل للطول، مو انه آتني برجل سواء كان طويلا ام سمينا، ما يصير، لان في ام قاعد تستعمل سواء، سواء لابد تتكلم عن نفس الحالة، مرة بالاثبات ومرة بالنفي، لذلك يقول سواء كان طويلا ام لا، أم لا يعني كان غير طويل، يعني تنفي الأول، مو أنه تأتي بحالتين، أو مثلا تقول آتني بسائل سواء كان مثلا شايا أم غير شاي، حتى يصير المقابلة عندك. أم تستعمل سواء، أم تستعمل أم غير أو، أم تستعمل في كلمة سواء، افترى على الله كذبا أم به جنة، يقول أو به جنة، بتستعمل يقول نفس الشيء، عطفنا شيء على شيء، مفروض العطف يكون لما تقول جاء محمد وعلي، قاعد تتكلم عن مجيء محمد ومجيء علي، الحالة واحدة، تتكلم عن شيء واحد لكن تنظر إلى طرفين. كذلك هنا قاعد نتكلم أنه حينما قال أنه ممزق لفي خلق جديد، نقول قاعد يتكلمون عن هذا أنه صادق أو كاذب، أنه افترى أم لم يفتري، افترى أم لم يفتري يعني كان صادقا كاذبا أم صادقا، فصار عندي قسمين للخبر، ما عندي واسطة بين الصدق والخبر. شوف المطلب في البيت والدرس القادم مو واضح إن شاء الله نوضح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.